وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا إشكال في أن الغش المحرم لا يجري إلا مع جهل المغشوش وعلم الغاش، فلو كان كلاهما عالمان أو كان كلاهما جاهلا أو كان الغاش جاهلا والمغشوش عالما لم يصدق الغش، حتى بنحو التجري في الفرض الأخير، لأن المفروض أنه جاهل، فينحصر مورد الغش بما إذا كان الغاش عالم والمغشوش جاهل. ونتيجة هذا أن الجهل لا إشكال أنه معتبر في الغش من جهة المغشوش، والعلم معتبر في الغش من جهة الغاش، هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام أن هذا هو تمام الموضوع، أو أن هنا قيدا آخر لا بد من اعتباره حتى يقال بصدق الغش وثبوت الحرمة، وهذا القيد هو أن يكون الاختلاط أو الامتزاج أو ثبوت العيب واختفاؤه بفعل الغاش. هل يعتبر في الغش أن يكون ذلك بفعله، أو يتحقق الغش بمجرد إيقاع المعاملة مع علمه ولو كان الاختلاط لا بفعله، كما لو اختلط الحب الجيد بالحب الرديء اتفاقا بأن هبت نسمة هواء فاختلط النوعان ولكنه عالم بالاختلاط ومع ذلك باعه فيصدق الغش على هذا التقدير، أو أن الذي يحقق الغش هو إقدامه على البيع مثلا بعد خلطه متعمدا الحب الجيدة بالحب الرديء. ربما يقال بأن تسبب الغش في الغش ليس بمعتبر، بل المعتبر هو إيقاعه المعاملة مع علمه، ولكن ربما يقال أيضا بالاستناد إلى وجه معتبر بعدم صدق الغش إلا إذا كان ذلك بفعله أو كان قاصدا التلبيس على المغشوش، فلا يصدق الغش حينئذ إذا وقع الخلط اتفاقا وعلم به البائع مثلا وأوقع المعاملة. صاحب الرياضة على الله مقامه الشريف يقول: نعم، لا إطلاق في الأخبار يفيد حرمة الفعل إذا كان الاختلاط مع الاتفاق. نعم، لو قصد البائع التلبيس أو تلبس المعاملة، التبست المعاملة فعلا بسبب ترك البائع للإخبار، بحيث لو لم يكن ساكتا لم يلتبس الأمر على البائع، ففي ذلك إشكال. طبعا هنا ينبغي ملاحظة بعض الأصول الموضوعية لأن لها مدخلية في تحقق الغش. الأمر الأول أو المورد الأول وهو ما ذكرناه أخيرا، من أنه لو ترك الإخبار، لو ترك السكوت لم يلتبس الأمر على المشتري، نقول يحرم على البائع أن يفعل كل ما من شأنه إخفاء العيب بنحو يصدق معه الغش. وسيأتي موارد تحقق الغش من حيث أنه خلط الأجود بالأردأ، أو مثلا الأدنى بالأعلى، أو أمثال ذلك. لا يجوز للبائع أن يظهر الشيء على غير ما هو عليه، فإذا كان معيبا لا يجوز للبائع أن يخبر بسلامته، لأنه إذا أخبر بسلامته مو بس يكون كذب، يكون غش، فيجتمع عليه حينئذ حرمتان، يثبت له عليه حرمتان. نعم، هل يجب على البائع الإعلام أو لا يجب على البائع الإعلام؟ هذه مسألة خلافية، وكثير من الفقهاء يقولون أنه لا يجب على البائع أن يخبر المشتري بعيوب العين وبعيوب السلعة، ولا منافاة بين القول بعدم وجوب الإعلام وبين القول بحرمة الكتمان، وانتفاء المنافاة باعتبار اختلاف المورد، لأن مورد وجوب الإعلام هو ما إذا كان سكوته هو السبب في وقوع المشتري في الجهل، هنا يجب عليه الإعلام، كما تقدم نظير هذا في مسألة الدهن المتنجس، حيث قال بعضهم هناك بوجوب الإعلام لأنه لو سكت استعمله المشتري فيما يشترط فيه الطهارة، هنا يجب الإعلام. أما الإعلام بمعنى إخبار المشتري بالعيب مع عدم توقف علم المشتري على إخبار البائع، فهنا لا يجب الإعلام، فالكتمان للعيب حرام، والكتمان يعني وجود مقتضي الظهور وإقامة المانع من ظهوره، هذا حرام أن تقيم ما يمنع من ظهور العيب للمشتري بحيث يصدق أنك أنت كتمت العيب، هذا حرام، هذا غش. أما إخبار المشتري بالعيب بحيث يكون الفعل من البائع إيجاد شرط للظهور، فهذا ليس بواجب، ليس علي أن أظهر العيب ولكن يحرم علي أن أخفيه، وهذا طبعا يختلف باختلاف مقتضي الظهور وعدمه، فإذا كان مقتضي الظهور للعيب قاصر لا يجب علي أن أتممه، أما إذا كان مقتضي الظهور ظاهر مؤتم فلا يجب علي أن أقيم المانع من وجوده. لذلك منع العلامة قدس الله نفسه في التذكرة من حرمة بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب، قال أن هذا ليس بحرام، أن يبيع الإنسان السلعة المعيبة ولا يخبر بعيبها فليس هذا محرما وليس هذا غشان، هذا جائز بلا إشكال عند العلامة قدس الله نفسه في التذكرة. يقول الشيخ أن رواية الحلبي الواردة في بل الثياب حيث فصلت بين ما إذا كان مقصود البائع إصلاح سلعته وبين ما إذا كان مقصود البائع التماس الزيادة تقتضي هذا الأمر، تقتضي هذا التفصيل، بين ما إذا كان البائع قاصدا للتلبيس فيحرم عليه الإقدام على المعاملة، وبينما إذا لم يقصد التلبيس فإنه لا يحرم عليه المعاملة، لأن الرواية قالت إن قصد ببل الثياب التماس الزيادة كان غشا محرما، وإن قصد الإصلاح لم يكن عليه حرمة، وهذا ظاهر في أن العبرة بالقصد، حينئذ العبرة بالقصد. هذا مورد أو فرض. فرض ثان هو أن يقال بإقدام المشتري اعتمادا على تعهد البائع بسلامة السلعة، وفي مثل هذه الصورة يكون السكوت محققا للغش، لأن المشتري لو علم بالعيب لم يقدم على الشراء، وإقدامه كان مبنيا على سكوت البائع الذي يصدق عليه عنوان التعهد أو يكون موردا لتعهده، حيث يكون ظهور البائع الحالي مقتضيا لسلامة السلعة من العيب، فلولا هذا الظهور لم يقدم المشتري، فإذا كان الأمر كذلك كان سكوت البائع من شرائط الإقدام فيصدق عليه أنه هو الذي كتم العيب. نعم لو أقدم المشتري على الشراء لا اعتمادا على تعهد البائع بل أخذا بأصالة السلامة كما يقال، حيث إنه الأصل عند بعضهم على ما قالوا عند الشك، في مورد الشك سلامة كل عين، حتى لو تعهد البائع فالمشتري لم يعتمد على تعهده بل اعتمد على الأصل، فهنا لا يكون ذلك موجبا لتحقق الحرمة في المقام. نقرأ هذا المقطع حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره. يقال رأيته غشاشا إما بمعنى رأيته على عجل أو رأيته في الوقت الذي يختلط فيه الليل بالنهار وهو آخر النهار أو أول النهار، حيث تختلط ظلمة الليل ببياض النهار، فأخذ في الغش الاختلاط. ولعل هذا هو أصل استعمال الغش، أنا لم أجد ما يصلح أن يكون أصلا لمادة الغش، يعني لم أجد ما يكون يمكن أن يكون أول المعاني التي وضع لها لفظة الغش إلا هذا، حي يقال رأيته غشاشا. قال بعضهم عجلة، وقال بعضهم أنها أو يعني أو الأوقات المختلطة من الليل والنهار. ومن الواضح أن الأول يرجع إلى الثاني، لأن العجلة ناشئة من قصر هذا الوقت، حيث أن أقصر أوقات اليوم هي هذه الأوقات المختلطة. قال: فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة. المقصود بالخفي هنا الخفي فعلا، انتبهوا لكلمة الخفي هنا، مرة يريد الخفي فعلا، مرة يريد الخفي شأنا، لا يجب أن يختلط الأمر هنا حتى لا يلزم التشويش. هنا يريد العيب الخفي فعلا، يجب الإعلام بالعيب المختفي فعلا الخافي فعلا، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. في العبارة احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود بقصد التلبيس الفعل الصادر بداعي التلبيس، والنتيجة هذا الحامل النتيجة هذا الحمل اختصاص حرمة الغش بما إذا حصل بفعله، لأننا أخذنا التلبيس قيدا، والمفروض أنه التلبيس مقرون بالفعل الصادر بالداعي، فإذا حصل الاختلاط اتفاقا لم يقل أنني لبست أو لم ألبس، لأن المقصود بالتلبيس الفعل الصادر بداعي التلبيس، هذا ليس بفعلي، هذا فعل غيري أو أنه وقع اتفاقا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقصد بالتلبيس مطلق توسل البائع للوصول إلى الزيادة ولو بالاستفادة من فعل الغير، وهذا يعني أن العبرة بالقصد والنية، سواء كان الاختلاط بفعله أو لم يكن بفعله. إذن التلبيس مرة يكون بلحاظ الخلط زين، فيكون الناتج من هذا التقييد اختصاص حرمة الغش بل صدق الغش بما إذا وقع بفعله، وقد يكون المقصود التلبيس بالبيع، وهذا يعني أن الغش يتحقق إذا وقع بفعل الغير لكن بني البيع عليه. تبته هنا معنيان يعني.
المعنى الأول ليس هو يعني هو المقصود المرجح، لأنه يقول
ما هو ملتبس، يمكن أن يكون يجعل قرينة. نعم لا بأس ذلك. وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك، لا يجب عليه الإعلام، لكن لا يجوز له أن يظهره على خلاف ما هو عليه، أن يظهر سلام ما يدل على سلامته من ذلك. فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفيا، هنا يريد الخفي شأنا، لا يريد الخفي فعلا، أم جليا، لأننا لو حملنا الجلي على الجلاء فعلا لم يكن هناك يعني موضوع لكلامنا، نحن كلامنا في الغش، هنا الجلي فعلا شأنا والخفي شأنا، بخلاف الخفي فيما تقدم. كما تقدم لا بكتمان العيب مطلقا، يعني لا تدور الحرمة مدار صدق كتمان العيب مطلقا، العبرة بقصد التلبيس، وهذا يعني يناسب كلا الوجهين المتقدمين، يناسب أن يكون المقصود بالتلبيس الخلط بقصد التلبيس، ويناسب البيع بقصد التلبيس، لأن كتمان العيب مطلقان زين لا يحقق قصد، أو قل لا يكون مقرونا بقصد التلبيس دائما. لا بكتمان العيب مطلقا أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. هذا وإن لم يقصد التلبيس في مقابل الإطلاق في كتمان العيب. يعني ليست الحرمة ثابتة بكتمان العيب على وجه الإطلاق، وليست الحرمة ثابتة في مورد كون العيب خفيا شأنا، هنا الخفاء شأنا زين، بحيث لا يعلم إلا بإخبار البائع فيجب عليه الإعلام. يقول لا، العبرة بقصد التلبيس. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشان. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، حيث إنه جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة، وإن حصلت به إن وصلية لا يحرم ذلك، وإن حصلت الزيادة بترك الإعلام، وحرمه مع قصد الغش. فظاهر هذا التفصيل أن العبرة بالقصد، إن قصد الزيادة ثبتت الحرمة، إن لم يقصد بل قصد الإصلاح انتفت الحرمة. كذا قرر الشيخ قدس الله نفسه دلالة هذه الرواية، وهي الرواية الثانية من رواية الحلبي الثانية، لا رواية الحلبي الأولى، نعم صفحة 277 في هذه النسخة. إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. زين، هنا الشيخ اعتمد على التفصيل بملاحظة نفس الجواب، حيث فرقت بين إرادة الإصلاح زين وبين الغش، فبنى الشيخ على ما بنى عليه. لكن قال المحقق الشيرازي على الله مقامه الشريف شيخ محمد تقي قدس الله نفسه، وإنصافا حاشيته من أجود الحواشي على هذا الكتاب الجليل، إنصافا حاشية المحقق الشيرازي مملوءة من التحقيقات لا بأس بملاحظتها. قال المحقق الشيرازي أن هذا التفصيل خلاف الظاهر، إذ الرواية فرقت بين فرضين، فرض الإصلاح وغيره، وحكمت بثبوت الحرمة في غير فرض الإصلاح مطلقا، بل طبقت عنوان الغش على ما يقابل الإصلاح. وهذا يتصور في مثل بل الخضروات، فإنه تارة يقصد ببل الخضروات الحفاظ على طراوتها، المساوق لنفي العيب واقعان، لأنه إذا حفظ على رطوبة الخضروات انتفى العيب واقعا، وهذا إصلاح للخضروات، ففي مثل هذه الصورة يجوز. أما إذا لم يكن لبل الخضروات أثر إلا الغش، أي أن العيب موجود لكن البلة يوهم المشتري بعدم وجوده، ففي هذه الصورة يحرم. فالمراد بالرواية التفصيل في مثل بل الخضروات بين هذين الفرضين، وكذلك بل الثياب، مثلا بيع الثياب في الظل، فإنه تارة ليكون من جهة زيادة الثقل، مرة يكون من جهة الابتعاد عن حرارة الشمس، من دون أن يكون للظل تأثير على ثقل الأقمشة. فالجائز هو الفرض الثاني في هذه الصورة، والمحرم هو الفرض الأول. وبالجملة إن كان لمثل البل أثر بحيث ينتفي العيب واقعا فهذا جائز، وهذا ما يستفاد من قوله لا يصلحه غيره. وإن كان المقصود أن إصلاح يحصل بغير هذا بحيث لا يكون لهذا الفعل أثرون وإنما يراد به الزيادة مثلا أو يراد به الغش فهو محرمون. وإذا لم تكن الرواية ظاهرة في هذا المعنى فليست ظاهرة فيما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه الشيخ. قال نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيبا خفيين شأنان أو جليين شأنان. إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلامة، كما أنه لا يجوز للبائع أن يقدم على إيقاع المعاملة إذا اشترط المشتري السلامة في السلعة وكانت معيبة، كذلك لا يجوز للبائع أن يقدم على المعاملة إذا تعهد بمقتضى الشروط الضمنية بسلامة السلعة وأقدم المشتري اعتمادا على تعهد البائع. أيضا هذه الصورة كصورة اشتراط الصريح يثبت فيها الغش.
سيدنا في خصوصية التعيب عن مقتضى الشرق الأصلية،
لا هذا احتراز عن نقصان الصفة الكمالية، المقصود بقوله بخروجها عن مقتضى خلقته الأصلية الاحتراز عن صورة النقصان، يعني قد يكون هناك شرط كمالي مطلوب في مثل هذه السلعة يكون مفقودا، هذا ليس بعيب، كما لو مثلا طلب في الجارية البكارة يعني أن تكون بكرة زين فبيعت ثيبا زين بناء بملاحظة الخلقة الأصلية، هذا ليس عيب لأن كون الثيبوبة ليست عيبا، نعم بملاحظة سير العقلاء قد يقال أنها بمثابة العيب، هذا بحث بينهم، لذلك بعضهم يثبت خيار العيب عند ظهور ثيبوبتها، لكن قد يكون المفقود صفة كمالية وقد يكون المفقود صفة الصحة، فالعيب هو خصوص انتفاء صورة الصحة، وباعتبار أن الصحة تكون من مقومات الخلقة الأصلية أو من لوازمها يكون انتفاؤها خروجا عن مقتضى الخلقة الأصلية.
يعني علاقة أصل السلامة هو مخصوص فقط في مسألة أصل السلامة يعني ناظر إلى الخلقة الأصلية في المبيع؟
لا، هذا الكلام من الشيخ في مقابل أصالة السلامة. أصالة السلامة التي ذكرت في خيار العيب معناها أن الأصل في الأشياء أن تكون سليمة.
سليمة.
طبعا منشأ هذا الأصل يعني ذكر له وجوه متعددة، أن مثلا أن الأصل انتفاء المانع وتمامية المقتضي أو ترتب أثر المقتضي على عليه مثلا ما دام موجودا وهكذا، هناك بحث، لكن يقابل ذلك التعهد أو ما يسمى بالشرط الضمني، المشتري يشترط أن تكون السلعة كام صحيحة والبائع يبني على هذا الشرط، أي أنه يتعهد للمشتري بأن تكون السلعة صحيحة، هذا طبعا هذا ليس له ربط بأن الخارج سليم أو ليس بسليم بقطع النظر عن تعهد المشتري البائع، فإنني أخبر مثلا عن أن هذا العين اشتريتها سليمة اعتمادا على إخبار البائع وهو وإن لم يصرح باللافظ، لكن ظهور حاله أنه يتعهد بكونه سليما بكونها سليما، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. طبعا هذا الكلام ناظر إلى ما إذا أقدم المشتري اعتمادا على تعهد البائع، أما إذا أقدم المشتري اعتمادا على أصالة السلامة فإن هذا الكلام لا يصح، لأنه لا يصدق على البائع أنه كتم العيب كتمانا يوجب صدق الغش، باعتبار أنه لم يوقع المشتري في الجهل، إذ المشتري وقع في الجهل باعتبار بنائه على أصالة السلامة، فإن قلت يكفي في ذلك أنه لو اعتمد المشتري عليه لوقع في الجهل لأنه تعهد، قلنا لا، المعتبر فعلية الاعتماد، يجب أن يعتمد المشتري على البائع حتى يقال أن البائع وقعه في الجهل فيصدق الكتمان بهذا الاعتبار. ثم إن الغش في أربعة فروض يتحقق، يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، طبعا يجب أن يكون الأدنى في الأعلى، طبيعة واحدة ذات فردين أحدهما أدنى من الآخر والآخر أعلى من الأول، أو غير المراد في المراد، في الفرض الأول أنت تريد الطبيعة والأدنى محقق للطبيعة، كاختلاف أفراد الذهب في هذه الأيام بالعيارات، أكو ذهب عيار 21 وأكو ذهب عيار 18، كل منهما محقق للذهب المطلوب، لكن هذا فرد أدنى من ذاك. أما الماء واللبن فأنا لا أريد الماء، أنا أريد اللبن، لكن الماء خلط به، فيكون هذا من خلط غير المراد بالمراد. وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب وفضة. هذه الفروض كلها تشترك في حكم الغش التكليفي وهو الحرمة، لكن تختلف من حيث الصحة والفساد والخيار وعدمه. ففي بعض الفروض يحكم ببطلان أصل المعاملة كالفرض الأخير، زين، إذا غش الذهب بالفضة بحيث وقع العقد على الذهب وأعطيت الفضة، زين، وكان المبيع شخصيا، أنها يبطل البيع. بخلاف مثلا ما لو خلط اللبن بالماء أو خلطت الحنطة بأردأ منها، هنا تصح المعاملة، لكن مرة يثبت خيار تبعض الصفقة، مرة لا يثبت خيار تبعض الصفقة بل يثبت خيار التدليس، مرة يثبت خيار العيب، هنا فروض يذكرها الشيخ إن شاء الله في ذيل المبحث. ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة. بعد أن ذكر الشيخ فروض الغش أو صور الغش، شرع في بيان حكم الغش من ناحية وضعية وهو الصحة والفساد. هل المعاملة محكومة بالصحة إذا كانت مصداقا للغش، أو تكون محكومة بالفساد؟ ربما يقال بالفساد وربما يقال بالصحة. أما وجه الصحة فهو تمامية المقتضي وانتفاء المانع. أما تمامية المقتضي فلأن المفروض كون المغشوش عينا متمولة، وهذا يكفي لصدق عنوان البيع، فتشمله إطلاقات أدلة العقود والتجارة وأمثال ذلك وأدلة حل البيع. وأما كونه غشان فهو أمر مسلم لا بأس بذلك، نحن لا نناقش في صدق الغش في المقام، إذ الكلام مبني على هذا الفرض. ولكن الغش عنوان محرم خارج عن حقيقة المعاملة صادق عليها، فيكون هذا من باب الاجتماع الموردي، فقد فعل البائع فعلين أحدهما صحيح وضعا والآخر حرام تكليفا، ولا مانع من اجتماعهما. وبالجملة فإن الغش لما كان عنوانا خارجا عن المعاملة لم تكن حرمته مقتضية للبطلان. طبعا قد يقال بعبارة بوجه آخر أنه حتى لو سلمنا بصدق الغش على نفس البيع بحيث يتحد الغش والبيع خارجا واقعا، فحرمة المعاملة تكليفا لا تقتضي بطلانها وضعا، إذ النهي لا يقتضي الفساد. قد يقال بهذا، لكن الإنصاف أنه لو كان الغش صادقا على نفس البيع ففي الصحة إشكال من جهة قوة ظهور بعض الأدلة في أن الغش باطلون، حتى إن المحقق الإيرواني قدس الله نفسه قال أن حرمة الغش باعتبار أنه أكل مال الغير بالباطل، ولا معنى لحرمة أكل المال الغير بالباطل إلا أنه مال الغير، يعني لا معنى لثبوت الحرمة إذا لم يكن مال الغير فعلا، وكون المال مال الغير فعلا يعني بطلان المعاملة، وإلا لا ترتب الانتقال فيكون المال ماله. هذا وجه الصحة. أما وجه الفساد فقد يقال أن الفساد باعتبار تعلق العقد بشيء خارجا، وتعلق القصد قصد العاقد بشيء آخر واقعا، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ففي مثل اللبن والماء المقصود بالمعاملة اللبن، إذن المشتري لم يشتري إلا اللبن، ولكن العقد خارجا تعلق بالمشوب اللبن الممزوج بالماء، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ومن الواضح أن صحة العقود تدور مدار القصود، والمقصود بالقصود قصود الطرفين لا ولا يعتبر قصد أحدهما فقط. إذن ما لم يتوافق القصدان لم تؤثر المعاملة، بل كانت المعاملة باطلة. ثم إن صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى استشهد بعبارة تذكر في باب الجماعة، وهو أنه لو دخل الإنسان في الجماعة ناويا لاقتداء بإمام معين ثم ظهر أن الإمام غير من نواه، فقيل بالصحة وقيل بفساد الجماعة. قيل بالصحة باعتبار أنه اقتدى بالحاضر ولكنه اعتقد أن الحاضر هو من نواه، وقيل بالفساد لأنه نوى الاقتداء بالغائب وأقدم بناء على اعتقاد الاتحاد بين الموجود وبين المقصود. وهذا الكلام يقول الشيخ أنه جار في مطلق العيب، فربما يقال حينئذ بالتعارض بين الإشارة والوصف. الإشارة هي عبارة عن تعلق العمل أو الفعل بالعين الخارجية، والوصف عبارة عما يكون مأخوذا من تعلق القصد بالمقصود. فهل يقدم مقتضى الإشارة أو يقدم مقتضى الوصف؟ صاحب جامع المقاصد بنى صحة الجماعة وفسادها على ما يختار في ذلك المبحث، مبحث التعارض بين الإشارة والوصف. الشيخ له تعليق على هذا نذكره إن وسع الوقت إن شاء الله. ثم إن في جامع المقاصد هكذا العبارة، لكن مفروض ثم إنه ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها، من حيث هذا وجه الصحة إن المحرم هو الغش، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها. طبعا مما يمكن أن يستفاد منه البطلان في الجملة على رأي، يعني الرواية الواردة في النبي صلى الله عليه وآله ما أراك إلا قد وقد جمعت غشا وخيانة للمسلمين، حيث جعل الخيانة مقرونة بالغش، والظاهر أن الاقتران هنا بلحاظ صدقهما على أمر واحد، فيكون كل غش خيانة، لا أن بعض الغش خيانة وبعضه ليس بخيانة، ولا معنى للخيانة مع صحة المعاملة. ما يقال عن بهذا؟ طبعا هناك روايات يمكن أن يستفاد منها البطلان في الجملة. هنا يقول المحرم هو الغش وهو عنوان خارج عن المعاملة، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها. إذن إذا لاحظنا ذات المبيع فلا مانع من تطبيق عمومات الصحة، وإذا لاحظنا الغش وجدناه خارجا عن حقيقة المعاملة، إذن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، وهذا وجه الصحة. ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن هذا وجه الفساد، والجاري عليه العقد هو المشوب، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، والعقد يتقوم بالقصد بلا أشكال. ثم قال وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد، انظروا من هذه الموارد وصف صاحب جامع المقاصد بالتحقيق، من هذه الموارد لأنه في مقام تحقيق حكم الغش والمعاملة في البيع استفاد من كلمات العلامة في التذكرة في باب الجماعة، ولا إشكال في وجود الارتباط بين المسألتين في الجملة، لذلك قيل عنه محقق رحمه الله تعالى، له كثير من هذه النظائر. هذا وليعلم أن كتاب جامع المقاصد وإن كان من الكتب المبسوطة إلا أن العبارة فيه مختصرة، يعني عباراته مختصرة ليس من المؤلفين المصهبين في المطالب. بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا أن في الحكم نظرا، ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف. هذا قوله وجعل، هذا ظاهرا من عبارات صاحب جامع المقاصد، جعل العلامة منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف، انتهى ما في جامع المقاصد. وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعيب، وجعله من باب تعارض الإشارة وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحة من عنوان المبيع. ولما قال أشتري منك اللبن، فإن كان المقصود باللبن الإشارة إلى العين الخارجية بأن يكون هذا من باب تطبيق الطبيعة على فردها أو من باب كون الألف واللام عهديتين، فلا يصح جعل هذا المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف، إنما يصح ذلك إذا كان المقصود من العنوان الطبيعة. وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع أشتري منك اللبن، ويفهم من ذلك أن مراده اللبن الصحيح عرفا عند العقلاء، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصيرة. صحيح يقول بعتك هذا، لكن المفروض أن هذا وصف بالعبد، والعبد محمول على الصحيح، والصحيح هو البصير، إذن يكون في قوة قولك بعتك هذا البصيرة. وأنت خبير، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.